البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الإمام المحدث ابن سيرين: العلم أكثر من أن يحاط به، فخذ من كل شيء أحسنه. هذه دعوة صريحة من هذا الإمام الجليل ليختار الإنسان من أبواب العلم ما يحتاجه وما فيه فائدة. وكثير هم الذين يقرؤون في أبواب العلم ويطالعون الكتب العلمية ويتصفحون الجرائد ومواقع الإنترنت، فيبحثون لا عن العلم النافع ولكن عن التافه من الأمور الذي لا يبني عقلا ولا يصقل شخصية ولا يغير واقعا. فإلى هؤلاء نقول: خذوا من كل شيء أحسنه. وفي حلقة هذا اليوم سنطرق أبواب العلم وسنبحث وإياكم عن كل نافع ومفيد.
ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. محمد رسول الله وأصحابه قساة على من يقاومون دعوته، لا يترخصون في ذلك ولا يتساهلون، متعاطفون فيما بينهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ترى أصحاب محمد وترى الرسول صلى الله عليه وسلم من المكثرين من الصلاة والتقرب إلى الله، لا يقصدون من وراء ذلك إلا إرضاء الله سبحانه وتعالى. سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. تظهر آثار ذلك في وجوههم المشرقة بتواضعهم وخشوعهم، هذه هي حال المسلمين كما ورد وصفهم في التوراة التي أنزلها الله على رسوله موسى عليه السلام. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ووصف الله المؤمنين في الإنجيل الذي أنزله الله على رسوله عيسى عليه السلام بزرع ينبت ضعيفا ثم يقوى ويغلظ وتعتدل سيقانه ويظهر ثمره فيبهج زارعه منظره ويضيق به عدوه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول أمره وحيدا مستضعفا، ولم يلبث أن آزره الله بالمؤمنين الذين نصروه وآمنوا به حتى أصبحوا جميعا قوة يرهب جانبها ويحسب حسابها، ويغتاظ الكفار المعاندون لما وصلت إليه من المنعة والمكانة. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد وعد الله المؤمنين الذين أضافوا إلى إيمانهم أعمال الخير، وعدهم مغفرة لذنوبهم وأجرا عظيما بدخولهم جنات النعيم يوم القيامة. ما الذي ترشد إليه هاتان الآيتان؟ أولا، لا يجوز للمؤمن أن يتساهل في عقيدته، وعليه أن يكون حربا على كل من يقاومه فيها ويضع العراقيل أمامها. ثانيا، يجب أن تسود بين المؤمنين علاقة التصافي والتراحم والتعاون مع الضعفاء والفقراء. ثالثا، أديان الأنبياء تنبع من معين واحد ويؤيد بعضها بعضا. رابعا وأخيرا، لكي ينعم المؤمنون برضا الله وتوفيقه وجنته، يجب عليهم أن يتسابقوا في ميدان الخير والعمل الصالح.
قد عرفني الهدف،
فغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي
من هم العشر المبشرون بالجنة كما ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن سعيد بن زيد والذي رواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. حدد النبي صلى الله عليه وسلم العشر المبشرين في الجنة فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. والحديث حديث صحيح، ذكره الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته.
وضعت لمريد العلم جناحيها وكأن بها فرحا من نور العلم بعينها.
ما المقصود بالآبار الارتوازية؟ الآبار الارتوازية هي الآبار التي تحفر في الأرض فتتدفق المياه الجوفية منها تلقائيا بدون مضخات، وتستمر في التدفق مثل نبع ماء، وسميت نسبة إلى بلدة أرتوا الفرنسية التي ظهرت فيها المياه على هذا النحو عام 1126 ميلادية.
التوفيق يصافح كفيها البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ورد في بعض الأحاديث ذكر كلمة خريف، فمثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رب كلمة يقولها المسلم لا يلقي لها بالا هي من سخط الله تهوي به في النار 70 خريفا. ما المقصود بالخريف في هذا الحديث وأمثاله؟ يجيب على هذا السؤال فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد فيقول: المقصود بالخريف في تلك الأحاديث هو السنة، وهو من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، لأن كل سنة فيها خريف واحد، فإذا مر 70 خريفا فقد مر 70 عاما. وهذا من الأساليب المعروفة عند العرب أن يطلقوا على الشيء اسم جزء منه، مثل قولهم: رأيت عينا، يقصدون جاسوسا، فالعين هي بعض الجاسوس. وكذلك الخريف فهو بعض السنة، وقد أطلقوه على السنة كلها. قال ابن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري: الخريف زمان معلوم من السنة، والمراد به هنا العام، وتخصيص الخريف بالذكر دون بقية الفصول الصيف والشتاء والربيع، لأن الخريف أزكى الفصول لكونه يجنى فيه الثمار. والله أعلم بالصواب.
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن سيف الوذم. شرف الإنسان إذا درس وتوغل.
من القائل: حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات، كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات. هل القائل مصطفى المنفلوطي أم مصطفى السباعي أم عباس محمود العقاد أم طه حسين؟ القائل هو الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله.
لن يشقى في الدنيا أبدا، من حاز العلم مع الفهم البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي.
ما هي أخف مادة وما أثقل مادة في الطبيعة؟ ومن هو مكتشف غاز الهيليوم؟ وفي أي الأوقات يكون نمو شعر الإنسان أسرع؟ ومن هو مخترع أول ساعة ميكانيكية دقيقة؟ نبدأ بالإجابة على السؤال الأول، ما هي أخف مادة وما هي أثقل مادة في الطبيعة؟ أخف مادة هي غاز الهيدروجين، أما أثقل مادة فهي عنصر اليورانيوم. والسؤال الثاني، من هو مكتشف غاز الهيليوم؟ الذي اكتشفه هو العالم البريطاني هنري كيفندش عام 1766 ميلادية، ويعادل وزن الهيليوم 1/14 من وزن الهواء. وللإجابة على سؤال في أي الأوقات يكون نمو شعر الإنسان أسرع، نقول ينمو الشعر أسرع فيما بين 10 و11 صباحا وما بين 4 و6 مساء. أما من هو مخترع أول ساعة ميكانيكية دقيقة فهو العالم الصيني يي وينغ عام 725 ميلادية.
في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت والفرحة زادت.
ما الذي سبق ليلة فتح بيت المقدس زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ يقول الواقدي في فتوح الشام، لما أراد الله جل شأنه وعز سلطانه نقل الملك عن الروم إلى المسلمين في بلاد الشام عامة وبيت المقدس خاصة، جعل قلوب المسلمين تحن شوقا إليه عن طريق اتخاذه قبلة لهم، وجعله معراج نبيهم إلى السماوات العلى، وأوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالإكثار من ذكره حتى أصبح يمثل صورة حية في أذهانهم. ويصور لنا الواقدي ذلك الحنين إلى بيت المقدس بقوله، ولقد بلغني أن المسلمين باتوا تلك الليلة، أي ليلة التجمع حول بيت المقدس، كأنهم ينتظرون قادما يقدم عليهم من شدة فرحهم بقتال أهل بيت المقدس، وكل أمير يريد أن يفتح على يديه فيتمتع بالصلاة فيه والنظر إلى آثار الأنبياء. قال فلما أضاء الفجر أذن وصلت الناس صلاة الفجر، قال فقرأ يزيد ابن أبي سفيان لأصحابه، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. فيقال إن الأمراء أجر الله على ألسنتهم في تلك الصلاة أن قرأوا هذه الآية كأنهم على ميعاد واحد، كما أرقى الله تعالى في قلوب الروم الذين كانوا يحكمون بلاد الشام الروع والرهبة من المسلمين. وكان أول ذلك الروع والرهبة رؤيا رآها هرقل الروم في منامه، فأصبح وهو مهموم يقلب طرفه إلى السماء، فقالت له بطارقته، أيها الملك لقد أصبحت مهموما. فقال أجل، فقالوا وما ذاك؟ قال أريت في هذه الليلة أن ملك الختان ظاهر. فقالوا والله ما نعلم أمة من الأمم تختتن إلا اليهود، وهم تحت يديك وفي سلطانك، فإن كان قد وقع ذلك في نفسك فابعث في مملكتك كلها فلا يبقى يهودي إلا ضربت عنقه فتستريح من هذا الهم، فإنهم في ذلك من رأيهم يديرونه بينهم، إذ أتاهم رسول صاحب بصرى برجل من العرب قد وقع إليهم، فقال أيها الملك إن هذا الرجل من العرب من أهل الشاء والإبل يحدثك عن حدث كان ببلاده فاسأله عنه. فلما انتهى إليه قال لترجمانه، سأله ما هذا الخبر الذي كان ببلاده، فسأله فقال هو رجل من العرب من قريش، خرج يزعم أنه نبي، وقد اتبعه أقوام وخالفه آخرون، وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن، فخرجت من بلادي وهم على ذلك. فلما أخبره الخبر قال جردوه فإذا هو مختتن، فقال هذا والله الذي قد رأيت، لا ما تقولون، فأعطوه ثوبه، فأعطاه ثوبه، ثم إنه دعا صاحب شرطته فقال له قلب لي الشام ظهرا لبطن حتى تأتيني برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه. قال أبو سفيان فوالله إني وأصحابي لبغزة إذ هجم علينا فسألنا ممن أنتم، فأخبرناه فساقنا إليه جميعا. فسأل هرقل أبا سفيان عدة أسئلة ليتحقق من صفة النبي الذي سيرسل في زمنه، فلما تحقق من تلك الصفات قال ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. الحديث في صحيح مسلم. وفي رواية البخاري لتجشمت لقيه، والمعنى لتكلفت الوصول إليه وارتكبت المشقة في ذلك، ولكن أخاف أن أخطط دونه. قال النووي: ولا عذر له في هذا، لأنه رغب في الرياسة فآثرها على الإسلام. ولم يقتصر الأمر في تعبئة نفوس المؤمنين وتخويف الروم على مجرد إلقاء المواعظ وسرد خصائص بيت المقدس ولا إرسال الرسل والإنذار النظري، بل توج كل ذلك بالعمل الجاد والتحرك الفعلي تجاه بلاد الشام. ولم يقتصر الأمر في تعبئة نفوس المؤمنين وتخويف الروم على مجرد إلقاء المواعظ وسرد خصائص بيت المقدس ولا إرسال الرسل والإنذار النظري، بل توج كل ذلك بالعمل الجاد والتحرك الفعلي تجاه بلاد الشام. وكانت أول غزوة لتلك البلاد هي غزوة مؤتة بقيادة الصحابي المعروف زيد بن حارثة، فهو لا يقف عند حدود الجزيرة العربية، وإنما يتخطاها ليدعو كافة الشعوب للدخول في هذا الدين. ولقد زودتهم هذه المعركة بفنون الحروب الكبيرة التي كانوا يجهلون وسائلها وأدواتها. وفي المقابل ألقت هذه الغزوة في قلوب الروم الخوف والرهبة، وعرفتهم بجدية المسلمين إذا ما هددوا بشيء، وبحقيقة مواقفهم الإيجابية، فهم لا يسكتون عن الحق ولا يقبلون الضيم ولا يخضعون لظالم متكبر، وهم يحبون الموت أشد من حب الروم للحياة. وفي السنة 9 للهجرة أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم عزمه على الخروج إلى تبوك، وهي تقع في أقصى شمال الجزيرة العربية على حدود الشام، وكان يهدف إلى تأمين قاعدة متقدمة للمسلمين للانطلاق منها إلى الشام. فجلس في تبوك مدة يبايع بعض القبائل العربية على الإسلام، ويعقد المعاهدات مع القبائل الأخرى على الجزية، إلى أن تم خضوع تلك المنطقة لحكم الإسلام. ولما رجع إلى المدينة المنورة جهز جيشا تحت قيادة أسامة بن زيد، وأمره أن يوطئ الخيل تخوم البلقاء والداروم من أرض فلسطين. وقد كان في هذا الجيش جميع المهاجرين والأنصار ومن كان حول المدينة من المسلمين، لكن الله تعالى قد شاء أن يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم قبل ابتداء المسير إلى الشام، فتوقف الجيش إلى أن تولى أبو بكر الصديق رضي الله عنه خلافة المسلمين، فأمضاه كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم.
ربه بجودك أكرمني، ربه بجودك أكرمني،
ليفوز بعلمي ما عشت، ليفوز بعلمي ما عشت.
أنا ما أقبلت بلا غدف، فأبي قد عرفني الهدف،
فغمرني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبل. من هي أكثر دول العالم إنتاجا للسكر؟ ومن هي أكثر دول العالم إنتاجا للشاي؟ وما هو الفاكس؟ ومما كان يصنع الدينار والدرهم والفلس الإسلامي في عهد الدولة الأموية؟ وما هي أجزاء الجنيه الفلسطيني؟ وماذا نعني بالعملة الصعبة؟ ومن أين إلى أين كان يمتد الخط الحديدي الحجازي؟ ومتى تم بناؤه؟ وما هي الاشتراكية؟ وما هي الشيوعية؟ وما هي الطوباوية؟ نجيب على هذه الأسئلة مبتدئين بالسؤال الأول، ثم بالأسئلة التي تلي. من هي أكثر دول العالم إنتاجا للسكر؟ إنها الهند، وكذلك هي أكثر دول العالم إنتاجا للشاي. وأما ما هو الفاكس، فالفاكس هو عبارة عن جهاز متطور يبعث بصورة طبق الأصل عن الرسالة التي استخدم في إبراقها. وأما مما كان يصنع الدينار والدرهم والفلس الإسلامي في عهد الدولة الأموية، فلقد كان الدينار يصنع من الذهب والدرهم من الفضة والفلس من البرونز أو النحاس الأحمر. وما هي أجزاء الجنيه الفلسطيني؟ أجزاء الجنيه الفلسطيني هي الجنيه ويساوي 20 شلنا، والعشرون شلنا يساوي 100 قرش، والمئة قرش تساوي 1000 مليم. أما ما الذي يقصد بالعملة الصعبة؟ فالعملة الصعبة هي العملة التي تكاد تكون محافظة على قيمتها ويمكن تحويلها إلى ذهب. أما من أين إلى أين كان الخط الحديدي الحجازي يمتد؟ فلقد كان يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة، وهو ما يساوي 1320 كيلومترا. وأما متى تم بناء الخط الحديدي الحجازي، فلقد تم بناؤه ما بين عامي 1900 إلى 1908 ميلادية. أما ما هي الاشتراكية، ما هي الشيوعية، ما هي الطوباوية؟ فالاشتراكية هي نظام اقتصادي تمتلك فيه الدولة جميع وسائل الإنتاج وتوزع فيه السلع والرواتب حسب عمل الفرد من كل قدر ما يستطيع ولكل حسب عمله. أما الشيوعية فهي قمة التطور في النظام الاشتراكي، حيث تنحل الدولة ويمتلك فيه الحزب الواحد جميع وسائل الإنتاج وتوزع الثروة على الجميع بالتساوي من كل حسب مقدرته ولكل حسب حاجته. والطوباوية هي مبدأ مثالي خيالي غير قابل للتنفيذ للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، تماما كالمدينة الفاضلة التي تحدث عنها أفلاطون.
فجزاه الله بما أولى،
فجزاه الله بما أولى،
من عز توجني الشرف، من عز توجني الشرف،
من عز توجني الشرف. البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بدي.
ماذا يسمى حدوث توتر شديد في العلاقات بين دولتين مما يؤدي إلى نشوء نوع من الحرب الإعلامية بينهما باستخدام كافة وسائل الإعلام وتبادل الاتهامات؟ هل هذا ما يسمى بحرب العصابات؟ أم التطهير العرقي؟ أم الثورة؟ أم الحرب الباردة؟ هذا ما يسمى بالحرب الباردة.
رباه بجودك أكرمني
لأفوز بعلمي يا ما عشت، لأفوز بعلمي يا ما عشت.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها،
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها.
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها.
من هو واضع كتاب ألف ليلة وليلة؟ وضع النص الأول لكتاب ألف ليلة وليلة في العراق في النصف الأول من القرن العاشر، وكان واضعه مؤلف يسمى الجهشياري، توفي سنة 942 ميلادية، وقد بناه على أساس كتاب فارسي قديم اسمه هزار أفسان، أي ألف قصة يحوي حكايات هندية الأصل. وكان الجهشياري يجتمع بالمسافرين ويلتقط منهم الأخبار والقصص ويصفها بشكل بديع ليضيفها إلى الكتاب. وبمرور الزمن أضيفت للنص الأصلي قصص كثيرة مصدرها فارسي هندي يوناني عبري ومصري، واستكمل الكتاب شكله الأخير في أواخر عصر المماليك في مصر.
التوفيق يصافح كفيها، التوفيق يصافح كفيها،
التوفيق يصافح كفيها.
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
رباه بجود. ما هي آداب زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة آداب ينبغي مراعاتها. فإذا وصلت إلى المدينة المنورة فعليك أن تكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تلبس أحسن الثياب، وأن تكون نظيفا طيب الرائحة، وأن تتصدق على الفقراء والمحتاجين إن تمكنت من ذلك. وعند دخولك المسجد النبوي تصلي ركعتين لله تعالى بين القبر الشريف والمنبر إن سنحت لك بذلك فرصة، وهو المكان الذي كان يصلي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو الله أن يوفقك لعمل الخير والإحسان. ثم تتوجه إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتقف بكل أدب واحترام قريبا منه عند رأسه الشريف، وتقول: السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك رسول الله، فقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله عنا خيرا. لا تضع يدك على الجدران ولا تتمسح بالقبر الشريف، ثم تزور قبر أبي بكر الصديق وقبر عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وهما إلى جانب قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.
البسمة بانت
كيف يسبح الأخطبوط؟ يسبح الأخطبوط بالرجوع إلى الخلف بدفع الماء من فمه إلى الأمام، أما أذرعه الثمانية فهو يستعين بها لتحديد الاتجاه الذي يندفع نحوه.
بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف،
فغماني مذ كنت صغيرا في بحر العلم لأغترف.
أنا ما أقبلت بلا هدف فأبي قد عرفني الهدف.
من هم الموالي؟ الموالي طبقة من طبقات المجتمع العربي في الجاهلية، وهم أرفع من العبيد أو الأرقاء. فالمولى عبد أعتقه سيده فأصبح حرا له مال الأحرار وعليه ما عليهم، ولكنه يظل مرتبطا بسيده القديم برابطة تسمى الولاء. ومن مقتضاها أن المولى إذا مات من غير وارث ورثه معتقه، وإذا قتل دفعت ديته إلى معتقه، وإذا ارتكب المعتق جريمة قتل ووجبت عليه الدية وعجز أقرباؤه عن دفعها دفعها المولى. والمولى لا يشترى ولا يباع، ولا يباح له أن يتزوج حرة، وديته نصف دية الحر وهو ينسب إلى سيد.
من عز توجني الشرفا، من عز توجني الشرفا،
من عز توجني الشرفا، البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصصت.
ما المقصود بلقب الأزبر؟ من بجلده بقع سوداء أم الأعمى؟ أم من يوجد بعينيه حول أم من يخالف الحق مع العلم به؟ الأزبر هو من يوجد بعينيه حول.
ليفوز بعلمي يا ما عشت، ليفوز بعلمي يا ما عشت،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
فرحا من نور العلم بعينيها،
لله ملائكة وضعت لمريد العلم جناحيها
تبدو وكأن بها فرحا من نور العلم بعينيها لتؤكد.
ما الاسم الآخر للوحة المسمى الموناليزا؟ ومن هو الفنان الذي رسمها؟ وما أشهر لوحات الفنان بيكاسو على الإطلاق؟ وفي أي سنة أنتج أول فيلم ناطق في العالم؟ وما هو أكبر وأشهر متحف في العالم؟ وما هو فن الأرابيسك؟ ومن هو العبقري الذي ألف معظم سيمفونياته وهو أصم؟ نجيب على هذه الأسئلة، ونبدأ بالإجابة على السؤال الأول ثم على الأسئلة التي تلي. الاسم الآخر للوحة المسمى الموناليزا هو الجيوكاندا، والفنان الذي رسمها هو ليوناردو دافنشي. وأشهر لوحات الفنان بيكاسو على الإطلاق هي الجرنيكا، وهي قرية دمرها الملكيون أنصار فرانكو في الحرب الأهلية الإسبانية. أما في أي سنة أنتج أول فيلم ناطق في العالم؟ فلقد أنتج في سنة 1927 ميلادية. أما أكبر متحف في العالم فهو متحف اللوفر في باريس. وما هو فن الأرابيسك؟ فن الأرابيسك هو الفن المبني على نسق الخط والزخرفة العربية. أما العبقري الذي ألف معظم سيمفونياته وهو أصم فهو الموسيقار الألماني بيتهوفن.
التوفيق يصافح كفيغا،
التوفيق يصافح كفيغا،
البسمة بانت في وجهي لما للعلم توجهت، والفرحة زادت في قلبي لما بالدين تخصص.
أيها الإخوة والأخوات، في نهاية هذه الحلقة نسأل الله أن يثيبنا خيرا، وأن يثيبكم كذلك لما صرفتم من وقت للاستماع لهذه الفوائد العلمية. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم،
شرف الإنسان إذا درس وتوغل في طلب العلم
وتسامى عن عرض الدنيا وترفع عن زيف الوهم.
لا
لن يشقى في الدنيا أبدا،
من حاز العلم مع الفهم، من حاز العلم مع الفهم.